بسم الله الرحمن الرحيم إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن الفقيه قام بالفحص في الكتب الأربعة وظفر بمقدار المعلوم بالإجمال إن حل العلم الإجمالي حقيقة إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وإن قلنا بأن الكتب المعتبرة عنوان مميز لكن ذات المعلوم بالإجمال تنطبق على المعلوم بالتفصيل، فإذا انطبقت على المعلوم بالتفصيل زال العلم عن الجامع، وهذا هو معنى الانحلال. فإذا زال العلم عن الجامع إلى علم تفصيلي بالفرد بحده الفردي وشك بدوي في الأفراد، هذا معنى انحلال العلم الإجمالي حقيقة إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه من أن تنجز أطراف العلم الإجمالي فهو باق، لأن تنجز أطراف العلم الإجمالي إنما هو بعنوان كونها في الكتب الأربعة، وهي منجزة بهذا العنوان، وهذا العنوان وإن زال فإن هذه الاحتمالات المقرونة بالعلم الإجمالي وإن زالت بزوال العلم الإجمالي إلا أن أثره باق وهو التنجز. ومن أجل ذلك هذا الانحلال لا أثر له ولا يمكن الرجوع إلى الوصول المؤمن في أطراف العلم الإجمالي في غير المعلوم بالتفصيل، لأنها منجزة بالاحتمال، احتمال المقرون بالعلم الإجمالي، وهذا الاحتمال وإن زال إلا أن أثره هو التنجز باق. فالحكم المحتمل والمشكوك إذا كان منجزا على تقدير ثبوته في الواقع بمنجز سابق فلا موردا للأصول المؤمنة من صالة البراءة الشرعية والعقلية والاستصحاب، فإن أصول المؤمنة إنما تجري في الحكم المشكوك والمحتمل إذا لم يكن منجزا، والاحتمال البدوي لا يكون منجزا طالما تجري الوصول المؤمن في المحتمل. نعم، إذا لم تجري الوصول المؤمن فالاحتمال البدوي منجز. وهذا الذي ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه ذكرنا أنه غير تام بل هو بعيد عن مثله، لأن الأثر لا يمكن أن يكون منفكا عن المؤثر، والمعلوم لا يعقل أن يكون منفكا عن العلة. فإذا زالت الاحتمالات المقرونة بالعلم الإجمالي بزوال العلم الإجمالي زالت اثرها زال اثرها ايضا وهو تنجز الحكم الواقعي على تقدير ثبوته فلا يعقل بقاء هذا الاثر بعد زوال المؤثر وإلا لزم انفكاك الأثر عن المؤثر والمعلول عن العلة وهو مستحيل إلا على قول المعتزلة فإن المعتزلة أفرط في تحديد العلية كأن الأشياء في حدوثها بحاجة إلى العلة لا في بقائها كما أن الأشاعر أفرطت في تعميم العلية حتى بالنسبة للأفعال المكلفين فإنها معلولة لإرادتهم على تفصيل ذكرناه في مبحث الجبر والتفيز ومبحث الأمر بين الأمرين موسعا فإذا ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه غير تام هذا مضافا إلى أن عنوان الكتب الأربعة ليس عنوانا مميزا بل هو طريق ومعرف إلى الأحكام الإلزامية الموجودة فيها وليس من العناوين المميزة ومن العلامات المميزة في الواقع بل هي عنوان معرف وطريق إلى الأحكام الواقعة الإلزامية فعندئذ إذا قام الفقيه بالفحص عن الأحكام الإلزامية في الكتب المعتبرة وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال وبطبيعة الحال ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فإن الكتب الأربعة مجرد المعرفة والإسم لهذه الكتب وليس عنوانا مميزا للروايات الموجودة فيها وللأحكام الإلزامية الموجودة فيها ليس عنوانا مميزا لها فلا فرق بين الأحكام الإلزامية الموجودة فيها والأحكام الإلزامية غير الموجودة فيها وعلى هذا فهنا علوم ثلاثة إن ثلاثة علوم إجمالية العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي الكبير ودائرة هذا العلم الإجمالي الشريعة المقدسة ودائرة هذا العلم الإجمالي الرسالة رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو العلم الإجمالي الكبير نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة وفي رسالة نبي الأكرم سواء كان عليه إمارة أم لا العلم الإجمالي الثاني وهو المتوسط وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات دائرة هذا العلم الإجمالي الإمارات سواء أكانت معتبرة أم لم تكن معتبرة، وسواء أكانت في الكتب غير المعتبرة أم كانت في الكتب المعتبرة وهي الكتب الأربعة، لا فرق بين دائرة هذا العلم الإجمالي الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة. العلم الإجمالي الصغير وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في خصوص في ضمن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فقط، في كتب الأربعة فقط. وهذه العلوم الإجمالية الثلاثة موجودة، ولكن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي المتوسط، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يكون أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط، وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة. فإن المعلوم بالإجمال لا يكون أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط، لأن الأحكام الإلزامية بمقدار حاجة الإنسان في العبادات والمعاملات لا أكثر من ذلك. ومن الواضح أن الأحكام الإلزامية الموجودة في باب العبادات والمعاملات في ضمن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وغيرها كافية، فإذن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير ليس أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط، ولذا ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم تفصيلي بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة وغيرها. والعلم الإجمالي المتوسط ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي كبير متوسط لا يكون أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات في الكتب الأربعة، وهو يكفي في باب العبادات والمعاملات ولا حاجة بأكثر من ذلك. فعندئذ المعلوم بالإجمال في العلم المتوسط لا يكون أكثر من ذلك. إن الروايات الموجودة في الكتب غير المعتبرة فإن كانت موافقة للروايات الموجودة في الكتب الأربعة أي كتب المعتبرة فهي موافقة لها فلا أثر لها، والروايات المخالفة لها ليست كثيرة بحيث يعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية لها. فإن العلم بوجود أحكام بوجود أحكام إلزامية في ضمن الإمارات المخالفة في الكتب غير المعتبرة، فهذه الأحكام إن كانت موافقة للأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن الإمارات في الكتب المعتبرة فلا أثر لها. وأما لأحكام الإلزامية المخالفة للأحكام الإلزامية في الكتب المعتبرة وموجودة في ضمن الإمارات المخالفة للإمارات الموجودة في الكتب المعتبرة فهي قليلة ولا علم بها. فالنتيجة أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المتوسط ليس بأكثر وأوسع من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، فإذن كلا العلمين الإجماليين العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير كلاهما ينحل حقيقة. ينحصر العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الموجود في الكتب الأربعة فقط. فإذا قام المجتهد والفقيه بالفحص في جميع أبواب الفقه في باب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والمعاملات بتمام أقسامها إلى الحدود والديات، فحس وزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي. فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة في الشكوك البدوية، باعتبار أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شك بدوي. فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة في الشكوك البدوية، فلا حاجة عندئذ إلى الفحص. فالمجتهد في باب الطهارة إذا اجتهد فلا يحتاج إلى الفحص، فإنه فحص وانحل هذا العلم الإجمالي. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن الموجب لوجوب الفحص لو كان العلم الإجمالي فلازم ذلك أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فالأصول المؤمنة لا تجري في الشكوك البدوية لأنها أيضا شبهات قبل الفحص، فما ذكره غير تام لأن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وإلى شكوك بدوية. الشكوك المقرونة بالعلم الإجمالي قد زالت، الشكوك البدوية فلا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة. فما ذكره المحقق الخراساني مبني على أن الفقيه إذا قام بالفحص في باب الطهارة وظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فالعلم الإجمالي في باب الطهارة ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. في باب الطهارة لا مانع حينئذ من الرجوع إلى الوصول المؤمنة في الشكوك البدوية، وأما في باب الصلاة فلا يجوز ولكن هذا أجنبي عن المقام. إن في باب الصلاة هو لم يقم بالفحص والعلم الإجمالي باق، ولهذا هو مانع عن جريان الوصول المؤمنة، فما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه إنما يتم في هذه السورة بأن يقوم الفقيه بالفحص في باب الطهارة. فإذا انحل العلم الإجمالي في هذا الباب فلا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة في هذا الباب بدون الفحص. وأما لا يجوز الرجوع إلى الوصول المؤمنة في باب الصلاة لأن العلم الإجمالي في هذا الباب باق، وهذا خارج عن محل الكلام. فإن محل الكلام هو أن العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الكتب المعتبرة في تمام أبواب الفقه قد انحل بفحص المجتهد في تمام هذا الأبواب، وانحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في هذه الأبواب إلى شكوك بدوي. فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمن في الشكوك البدوية في أي باب كان. فما ذكره صاحب الكفاية من عدم جواز الرجوع فهو غير صحيح، فالشبهة وإن كانت حكمية لكن لا مانع من الرجوع إلى الوصول المؤمنة لأن الشبهة بعد الفحص. فما ذكره المحقق صاحب الكفاية أيضا غير تاهم، كما أن ما ذكره محقق الناين قدس الله نفسه غير تاهم. ومع الإغماز عن ذلك نتكلم على طريقة أخرى.